بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من الحافي. يقول البخاري: باب الصلاة إلى السرير. وما زلنا في الأبواب التي تساق فيما يتعلق بسترة المصلي وما يصلح أن يكون سترة. فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة في عام 39 و200، وقد ولد عام 56 و100. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، المولود عام 80 و100 والمتوفى عام 88 و100، وهو ثقة. عن منصور، وهو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، توفي عام 32 و100، وهو ثقة. عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخع الكوفي، المولود عام 46 والمتوفى عام 96، وهو من فقهاء ومحدثي الكوفة ومن خيارهم وعبادهم. عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد بن قيس بن علقمة، وهو ثقة. نعم، الأسود بن يزيد بن قيس بن علقمة هو أيضا ثقة، توفي عام 75، وهو أيضا من خيار أهل الكوفة وفقهائهم وعبادهم. عن عائشة قالت: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت علما غزيرا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ وهذا استفهام إنكار. قالته أم المؤمنين عائشة لمن قال بحضرتها أن المرأة تقطع الصلاة، وسيأتي بيانه بعد 5 أبواب بمشيئة الله تعالى. لقد رأيتني، يعني أنا، مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، أي أن أستقبله وأعرض عليه ببدني، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، حتى أنسل من لحافي. ومعنى أنسل أي أخرج بخفية. هذا هو الحديث. الحديث فيه فوائد. من فوائد الحديث قال ابن رجب الحنبلي: دل الحديث على جواز أن يصلي الرجل إلى سترة شاخصة من الأرض وإن كان فوقها إنسان نائم. ثانيا، فيه أدب عظيم، والذي يعني يخطئ كثير من الناس في استخدامه، وهو غرس العلم بقلوب الناس باستخدام أسلوب الإنكار، حيث نجد الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تريد يعني تعلم الناس حكم مرور المرأة بين يدي المصلي، لتبدأ بسؤال مثير للذهن والذي يحرك وجدان المسلم من أجل أن يتفكر الإنسان. والبخاري علينا وعليه رحمة الله كثيرا ما كان يعني يأتي بالخفي دون الجلي لأجل أن يجعل الإنسان أن يتفكر، فأتت بالمسألة هكذا بطريقة تجعل المسلم يتفكر. وأيضا ثالثا، فيه أدب رفيع، وهو كراهة إصدار صوت بين يدي المصلي، بل وإن أراد مجاورته أو مرافقته أن يتحرك، يعني الإنسان حينما يكون عند المصلي يتحرك بحركة رفيقة، وإذا أراد أن يتكلم لا يتكلم بكلام يؤذي المصلي. فهذا من خلقة تقول أو فأشره أن يصنع حمارة أن تكون أمامه حتى لا يتشوش ذهنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حركتها كانت بخفة من أجل أن لا تؤذيه، تقول حتى أنسل من لحافه. فإذن هذا خلق، أن الإنسان إذا كان عند مصلي عليه أن يتمسك بالخلق، يغلق هاتفه، لا يتكلم صوت عالي، لا يتحرك بحركة فيها قعقع. إذن هذا الحديث إن قرأه العبد فإنه يحثه على قيام الليل لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى. يعني هذا من فوائد حيث إذن محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، وقيام الليل قربة إلى الله تعالى. والإنسان عليه أن يغير حياته دائما بالترقي وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يضع لنفسه منهاج كل فترة أو كل مدة أو كل ما حصلت مناسبة، لكن أعظم شيء يفعله الإنسان أن يجعل لنفسه منهجا وهو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يطبقها وأن يفعلها. وهذا لا يتم إلا بمعرفة سنته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أيضا قيام الليل والمحافظة على قيام الليل، فعلى الإنسان أن لا يفتر ولا يكسل عن قيام الليل، ولا يضيع المرء الوتر أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.